الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، روحي وأرواح العالمين لكم الفداء سادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. قد كنت درعا للحبيب محمد وأخا تذود عن التقى جفيلا. كالنخلة المعطار تعلو قامة في أرض عشب تستدي، سهولا الخيال ما عرفت مغيرا مثله، فجرى يايات به فوق الردى ليصول غدرايا غدرايا أرادوا أن يطيحوا كوكبا غدرايا يطيحوا كوكبا لم يغدو يوما آفلا ونزيلا. حتى لم يكن في قلبهم نبض فيرمون الحراب قبيلا، فتوسموا عبدا ليغدر دونه فتوسموا عبدا ليغدر دونهم. قد عاش الهوى نوايا ذليلا، فرمى برعشة خائف رمح الردى وأصاب غدرا للحبيب خليلا فسعى جثمان من كانت له لعنة الله عليها تحب الرقاب مهابة ونزويا على داري على داري بعبات النبيت عني يغطي ليش يا مولاي والله خايف لا تجي اخته وتصد ليه 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 وتشاهد حاله وكبده تخدم صفية يا بهالوضع يا مهنب يواسي خفف عنها الأحزان وزينب لا بجت بالصوت والزان عاديها تجي وعليها تلتوي هذا بصوت طقها وذاك يا حيف قصد ليها وكزها بغامد السيف ضغاين بالقلوب ولجن يا جو من زينب يطلبون هالدواء والله عدهم ثاير عدهم ثاير ظل من بدر وحنين ودمهم ما برد من ذبح حسين خذا وزينب لذيج الدواوين بعد ما حرقوا عليها المخيم آي 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 والله شيابه يا 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 شيبه شيبه اللي يطلب ثار عتبه وثار شيبه اللي يطلب ثار عتبه وثار شيبه اخذ حقه من المخضوب شيبا ويلي شيبا لا تشين ليش المخيم نار والله شيبا شيبا يا ذنب السدى من الفاطمية يا ذنب سدى من الفايا يا طمية.
لكنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله لنا ولكم العزاء. في مصيبتنا العظيمة التي نعيشها وهي ذكرى شهادة شخصية عظيمة طالما أشاد بذكرها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وطالما بينوا فضلها ومقامها، خصوصا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حيث كان يدمن من ذكر هذه الشخصية العظيمة، وهي شخصية مولانا وسيدنا السيد الحمزة بن عبد المطلب صلوات الله عليه. وباعتبارنا نعيش ذكرى شهادته هذه الليلة، أغتنمها فرصة للوقوف وإياكم على ملامح الفضائل التي تضمها هذه الشخصية، وعلى أبرز معالم العظمة في مولانا وسيدنا الحمزة بن عبد المطلب صلوات الله عليه. معالم العظمة، ملامح الفضائل كثيرة جدا، ولكني سوف أقف على أهمها وعلى أبرزها هذه الليلة. المعلم الأول من معالم العظمة والملمح الأول من ملامح الفضائل هو ما دلت عليه الروايات من التحام نوره وطينته بطينة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا المعلم نجد له رواية رائعة جدا في كتاب بحار الأنوار للشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه، يرويها ابن عباس رضوان الله عليه. يقول ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وهو آخذ بيد علي بن التفت إلى هذه الرواية.
خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وهو آخذ بيد علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يقول: يا معشر الأنصار، يا معشر بني هاشم، يا معشر بني عبد المطلب، أنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أنا رسول الله، ألا إني خلقت من طينة مرحومة في أربعة من أهل بيتي، علي أنا وعلي وحمزة وجعفر، أنا وعلي وحمزة وجعفر. هذه الرواية التي يرويها الشيخ المجلسي رضوان الله عليه، كيف نفهمها؟ الجواب: قبل أن أشير إلى بعض المحتملات في فهم هذه الرواية، أود أن أشير إلى حقيقة وألمع إليها من خلال المستفاد من روايات أهل البيت عليهم السلام المبثوثة في العديد من أخبارهم. ما هي هذه الحقيقة؟ الحقيقة مفادها أن الله سبحانه وتعالى خلق محمداً وأهل بيته من طينة لم يجعل لأحد في مثل ما أعطاهم نصيب، يعني خصهم وميزهم بطينة لا يمكن أن يشاركها أو يشاركهم فيها أحد. سوف أذكر هذه الرواية التي يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام، والتي توثق وتؤكد هذه الحقيقة. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله خلقنا من نور عظمته ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة فأسكن ذلك النور فيه، فكنا نحن خلقا وبشرا نورانيين، لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا نصيب، وحده فقط. ذكرت محل الشاهد من
وفي حديث آخر أيضا يذكره صاحب كتاب بصائر الدرجات عن الإمام الصادق أيضا صلوات الله عليه، يقول: إن الله عز وجل خلق محمدا صلى الله عليه وآله وعترته من طينة العرش، فلا ينقص منهم أحد ولا يزيد منهم أحد. يعني هذه الطينة مقتصرة عليهم، خاصة بهم. إذن الحقيقة أصبحت جلية وواضحة بأن الطينة التي خلق الله منها محمدا وآله لا يشاركهم فيها في الحقيقة أحد عداهم. هذه حقيقة لامعة وواضحة في الروايات. الآن نأتي للسؤال: إذا كانت طينتهم لا يشاركهم فيها أحد، وهي خاصة بهم دون غيرهم، فكيف نفهم هنا مشاركة الحمزة وجعفر الطيار مع النبي صلى الله عليه وآله في الطينة؟ الجواب: هناك مجموعة من المحتملات، ولكني سوف أشير إلى واحد منها. عندما نعود للروايات التي ذكرت الطينة نجدها كثيرة جدا، مبثوثة في كتب الأخبار، ولكن المستفاد من تلك العبارة الطينة خلقنا من طينة، والروايات كثيرة كما قلت. الطينة عندما تطلق في أخبار أهل البيت عليهم السلام يراد منها الجبلة الخلقة. يقول ابن الأثير في كتاب النهاية: طينة الرجل يعني خلقه وأصله. الفيومي في المصباح المنير يقول: الطينة أخص من الطين. لما يقال طينة غير لما يقال طين، فما يدل عليه لفظ الطينة أخص مما يدل عليه لفظ الطين. الطين معنى معروف، معناه معروف، لكن الطين عندما تطلق يقول يراد منها الخلقة. يقال طانه الله على الخير، يعني جبله عليه، خلقه على الخير. ومما يدل على ذلك أن الطين تأتي في الأخبار بمعنى الخلقة ما جاء عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كما في بصائر الدرجات. أذكر محل الشاهد من الرواية، قال: إن الله خلق محمدا صلى الله عليه وآله من طينة من جوهرة تحت العرش، وإنه كان لطينته نضح، يعني إشراق فاضل، فجبل طينة أمير المؤمنين عليه السلام من نضح طينة رسول الله صلى الله عليه وآله. جبل يعني خلق، وكان لطينته نضح فجبل طينة أمير المؤمنين، يعني خلق الطين هنا بمعنى، أو جبلة الطينة بمعنى خلقتها. وعلى اعتبار أن الخلق والخلق بمعنى الإيجاد أو بمعنى التقدير، يعني عندما تأتي لفظة الخلقة أو لفظ الخلق إما يقصد منه الإيجاد، إيجاد الشيء، خلق الله ذلك الشيء يعني أوجده، أو خلقه يعني قدره في علمه. فلذلك نفهم معنى الرواية هكذا على هذين المعنيين: إما أن الخلق بمعنى الإيجاد أو بمعنى التقدير. على المعنى الأول، ماذا قصد النبي صلى الله عليه وآله من كون الحمزة وجعفر يشاركانه في طينته مع أمير المؤمنين عليه السلام؟ قد يكون المقصود إذا أخذنا معنى الخلق، الطين بمعنى الخلق والخلق بمعنى الإيجاد، بمعنى أن الله عز وجل أوجد الحمزة من نفس هذا النور، من نفس طينة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولعل هذا فيه إشارة إلى حديث الإمام الصادق عليه السلام حينما قال: شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا. فالخلق من فاضل الطينة يعني خلق من الطينة. قال بعض أهل العلم: من فاضل طينتنا يعني من نفس الطينة، من فاضل طينتنا، وليس من مما فضل منها، لا، لأنه لا يفضل من طينة أهل البيت شيء. الله عز وجل خلق طينتهم لهم، لا يشاركهم فيها أحد. فالمعنى الدقيق أن الحمزة وجعفر خلقا من فاضل هذه الطينة، يعني من إشراقها، من أنوارها المتشعشعة. ويدل على ذلك ما رواه جابر الجعفي رضوان الله عليه عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، قال: يا جابر، خلقنا نحن ومحبينا من طينة واحدة بيضاء نقية من أعلى عليين. قد يسأل سائل: إذا كنا معهم في طينة واحدة فما الفرق؟ قال الإمام يكمل، قال: نحن من أعلاها وخلق محبون من دونها. يعني أن الذي خلقنا منه نحن النور، ولكن رتبة نورهم عليهم السلام أعلى ولا نقاس بهم أصلا. فلذلك حمزة سيد الحمزة جعفر الطيار خلقا من هذه الطينة. قد يقول قائل: كل المؤمنين خلقوا من طينتهم، فما المزية للحمزة وجعفر؟ حمزة ذكر وجعفر ذكر لكي يؤكد النبي صلى الله عليه وآله على أنهم خلقا من صفو هذه الطينة، يعني أن مراتب هذا النور، مراتب هذه الطينة أعلاها خلق منه الحمزة وخلق منه جعفر. وهذا شيء يدل على قرب الحمزة وجعفر من نور أهل البيت عليهم السلام، بحيث الرتبة الوجودية، الرتبة التكوينية التي خلقت طينتهم أو طينتهما منها تفوق رتبتنا الوجودية. يعني الأصول التكوينية، الأصول الوجودية لطينة جعفر وطينة الحمزة تفوق الأصول أو الرتبة الوجودية لنا نحن، وهذا يكشف عن وجود مقام في ذاتهم، وجود استثناء في خلقتهم لوجود مقام عظيم في رتبتهم الوجودية، فهم أقرب لنور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وطبعا من كان أقرب من نور النبي كان يمتلك قابلية للمقامات، قابلية للمراتب، قابلية لاحتمال العلوم المفاضة من قبلهم عليهم السلام. ولك أن تسرح ذهنك في المقامات التي وصل إليها الحمزة وجعفر من خلال هذه النتيجة. المعنى الثاني الذي ربما نحتمله في هذا الحديث، إذا أخذنا معنى الخلق بمعنى التقدير، فالنبي ربما قصد أن الله قدر بناء على علمه الأزلي، فخلق طينة النبي صلى الله عليه وآله في أربعة، أي قدر ذلك في علمه الأزلي من كون هؤلاء الثلاثة علي وحمزة وجعفر سيكونون جميعهم، سيكون جميعهم على نفس الهدي والصراط والإيمان الذي كان عليه ويحبه رسول الله صلى الله عليه وآله. بناء على هذا العلم الإلهي الأزلي خلق الله الحمزة وخلق الله جعفرا في تمام القمة من الإيمان والنور، وجعل فطرتهما فطرة صافية لا شائبة فيها. هذا شيء يدل عليه، يدل على كمال الإيمان الذي كان عند الحمزة، ويدل على صفاء فطرته وطهارة باطنه. باطنه فطرته لم تدنس بدنس الجاهلية، ولم تلوث بلوثات الشرك، وهذا يدل على عظيم المقام الذي لسيدنا الحمزة وكذلك لسيدنا جعفر الطيار. هذا هو المعلم الأول من معالم العظمة وملامح الفضائل في شخصية سيدنا الحمزة. نأتي للمعلم الثاني، وقبل ذلك صلوا على محمد وآل محمد. المعلم الثاني المستفاد من الروايات والأخبار أن للحمزة مقاما خاصا في أي منظور؟ في المنظور العقائدي، أن له مقاما خاصا في إحداثيات الخارطة العقائدية. يعني عندما ننظر للخارطة العقائدية من بعثة الأنبياء، عدد الأنبياء، وجود الأوصياء، مقامات نفس الأنبياء، هذه الخارطة المرسومة للنبوة للهداية، نجد أن الحمزة له موقع متميز في هذه الخارطة العقائدية، مما يدل على أمر سنصل إليه إن شاء الله في النهاية كنتيجة، لنتعرف على مقام سيدنا الحمزة، باب من أبواب الله، وسيلة عظيمة نتوسل به إلى الله عز وجل. أذكر لكم هذه الرواية التي يذكرها صاحب كتاب بصائر الدرجات، رواية جدا جميلة، أذكرها أو أختار منها محل الشاهد الذي أريد أن أستشهد به. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن أول وصي كان على وجه الأرض من؟ هبة الله ابن آدم، هبة الله ابن آدم، وما من نبي مضى إلا وله وصي، وكان عدد جميع الأنبياء 100,000 نبي و 24,000 نبي، يعني 124,000 نبي، 5 منهم أولو العزم: نوح، إبراهيم، موسى، وعيسى، ومحمد صلى الله عليه وآله. وإن علي بن أبي طالب عليه السلام هبة الله لمحمد صلى الله عليه وآله. شوفوا، لاحظ، هذا بناء عقائدي، هذه خارطة. النبي قاعد يتكلم عن خارطة الأنبياء والأوصياء. قال: وإن علي بن أبي طالب عليه السلام هبة الله لمحمد صلى الله عليه وآله، ورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله، أما إن محمدا صلى الله عليه وآله ورث علم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين. محل الشاهد هذا هو الكلام، عظيم كلام عن الأنبياء وعن الأوصياء وعن عدد الأنبياء. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: وعلى قائمة العرش مكتوب: حمزة أسد الله وأسد رسول الله وسيد الشهداء. وجاء من ضمن ذلك: وفي زوايا العرش مكتوب عن يمين ربها وكلتا يديه يمين: علي أمير المؤمنين. فهذه حجتنا على من أنكر حقنا. فإذا الحديث كله قاعد يتكلم عن إحداثيات خارطة عقائدية ضخمة. من بين ذلك أدرج بند مهم، خط مهم في تلك الخارطة العقائدية، أن الحمزة مكتوب اسمه على القائمة التي يقوم عليها العرش. الحمزة هو أسد الله وأسد رسول الله وسيد الشهداء، هذا ما هو مكتوب على ساق العرش، على قائمة العرش. نستفيد ماذا؟ نستفيد أن الاعتراف بمقامات الحمزة، الاعتراف بما للحمزة من مكانة، يعد جزء من مقومات الإيمان الكامل. الإيمان الكامل لا يكون كاملا إلا بالاعتراف بمقام الحمزة. ولعل هذا ما يؤكد، ولعل هذا يؤكده الحديث الذي يرويه ابن طاووس عليه الرحمة في كتاب الطرف نقلا عن كتاب الوصية لعيسى بن المستفاد عن الإمام موسى. هذه الرواية الجميلة جدا والرائعة تفت. قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام، الرواية طويلة لكن أختار منها محل الشاهد لكي لا يتبعثر الوقت عليه. يقول: لما كانت الليلة التي أصيب حمزة في يومها، يعني الليلة التي في صبيحتها حدثت واقعة أحد، دعا به رسول الله صلى الله عليه وآله، دعا الحمزة فقال: يا حمزة، يا عم، يوشك أن تغيب عن غيبة بعيدة، يعني الموت الشهادة، فما تقول لو وردت على الله تبارك وتعالى؟ شو تقول؟ قال: بأبي أنت وأمي، أرشدني وفهمني. فقال: يا حمزة، تشهد أن لا إله إلا الله مخلصا وأني رسول الله تعالى بالحق؟ قال حمزة: شهدت. هذا تلقين. قال: وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الصراط حق، والميزان حق، وأن من يعمل، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وفريق في الجنة وفريق في السعير. بعد: مما تشهد به يا حمزة؟ وأن عليا أمير المؤمنين. قال حمزة: شهدت وأقررت وآمنت وصدقت. وقال: الأئمة من ذريته، الحسن والحسين، والإمامة في ذريته. قال حمزة: آمنت وصدقت. وقال: فاطمة سيدة نساء العالمين، يعني مما تعتقد به سوف تسأل عنه. قال: نعم صدقت. تفت إلى محل الشاهد. قال: وتشهد؟ قال: حمزة سيد الشهداء، وأسد الله، وأسد رسوله، وعم نبيه، وعم نبيه. فبكى حمزة وسقط على وجهه وجعل يقبل عيني رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني مما يسأل عنه المؤمن عن الحمزة في القبر أيضا. هذا من كمال الإيمان. يكشف هذا عن ماذا؟ يكشف هذا عن المقام الذي وصل إليه الحمزة. فالاعتراف بمقام الحمزة من كمال الإيمان، من مقومات كمال الإيمان. هذا هو المعلم الثاني من معالم العظمة وملامح الفضائل، وملامح الفضائل لسيدنا حمزة. المعلم الثالث والأخير، المعلم الثالث ما نرصده من روايات أهل البيت الكثيرة، أن المعصومين عليهم السلام كانوا يفتخرون بعمهم الحمزة. الأئمة المعصومون هؤلاء الذين الله عز وجل رفع شأنهم ولا يمكن أن يفوق فضلهم فائق ولا يسبقه سابق ولا يلحقه لاحق. مع ذلك كانوا يفتخرون بعمهم الحمزة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الأئمة أرادوا لفت النظر إلى مقام عمهم الحمزة. أمير المؤمنين في إحدى رسائله الاحتجاجية على خصومه يتباهى ويفتخر بعمه الحمزة وبأخيه جعفر وغيرهم، ويقول منا أسد الله، يعني عمه الحمزة، يفتخر يتباهى. الإمام زين العابدين عليه السلام وهو في قيوده التي كبل بها في مجلس يزيد صعد ذلك المنبر، قال: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد ومنا الصديق، يعني أمير المؤمنين عليه السلام، ومنا الطيار يعني جعفر، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة. يفتخر الإمام زين العابدين بعمه الحمزة في مقام الافتخار، في مقام التباهي. أي فخر أعظم من هذا الفخر؟ أي اعتزاز أعظم من هذا الاعتزاز؟ نعم، منا أسد الله، ما أعظمه من وسام وسم به الحمزة من قبل المعصومين عليهم السلام. أسد يهاب الكفر من وثباته، وتقر عين الدين من صولاته، من هاشم تكسو الدجى أنواره، ويضيء في الأرواح كوكب ذاته، ما إن يطل على القلوب جماله، حتى يخالجها بحسن صفاته، وكشيبة الحمل استطال بمجده، فوق القضاء فوق الفضاء، والبيض من نجماته، وشبيه عبد الله والد أحمد في طيب منبت غرسه، وزكاته جبل من الإيمان لاذ بركنه، أحد إذا انهدت صفوف رماته، فاجتاز أمواج العدا نحو الردى بالنفس، يرميها إلى لهواته، حتى رماه الغدر رمحا غاله وحمزة، واختاره الباري إلى مرضاته، فشفت به هند ظما أحقادها، والشرك حاز الثأر في أمواته، وبكى النبي له بحزن غامر، وبكى النبي له بحزن غامر، وأسال دمع العين في وجناته، وبكت صفية والزكية فاطم، والكون نايا حوض الجفي أهاتي. أجركم الله يا شيعة أمير المؤمنين
لنتصور حال رسول الله عندما وقف على عمه الحمزة وقد شق رمح الوحش صدره، وتأتيه هند لتلوك كبده تشفيا برسول الله. تصور النبي الأعظم عندما وقف على عمه الحمزة يقول رحمك الله أي عم، فلقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات. هنا ندرك ما قاله الإمام زين العابدين، يقول ما من يوم أشد على رسول الله من يوم أحد قتل فيه حمزة عم رسول الله أسد الله وأسد رسوله، ومن بعده يوم مؤتة الذي قتل فيه ابن عمه جعفر. أفلا نعزي رسول الله؟ كيف حالك يا رسول الله وقد أتيت إلى عمك ترى صدره مشقوقا وترى بطنه مبقورا وكبده متناثرا؟ ألا من ينادي ومحمدا ويا حمزة؟ لفا والدمع يجري لك لقايب حال يرثي لك، نادوا دمع السيلة حمزة الأبواج إلى رسول الله. احنا هالليلة نلبي وأمرك النجزة، إذا حمزة اندفن في الحال تشيع شالته الرجال. أخبرك بالطفوف أهوال يتامى وخدروا أطفال، تشوف حسين فوق الرمايال وشمر راس الولي حزين. صرخ ونادي وحسينا ومصيبته، إذا حمزة يشيعونا يما هل يحضرونا بكرامة من يدفنونا رسول الله يعزونا حسين ابن يدرسونا سيوف الكفر تتنزل. أين المنادون وحسينا؟ يا زهرة تبكيتي دم، يا من قلبك مليء بالهم، أنشدك والحزن دم دايم، بأحد صوت ابن صوتك ندب يا عم، بالله يا هو الأعظم مصاب حسين لو حمزة. مصاب حسين لو حمزة سيدتي، مصاب الحسين أعظم المصاب.
لكن خبرة سيدتي مولاتي فاطمة وأخاطب عمك الحمزة أقول إن كان يا مولاي جثتك قطعوها إن كان يا مولاي جثتك قطعوها وما راعوا الباري الأعادي من أجاها هذا الحسين وجثته بخلت حنان وحسين وظلت ثلاثة أيام حسرة مدفنها حيرنا والله مصابك ومدمعنا همان لكن قل لك سيدي ويا مصعب الحال جسمك بعد قتلك يا حمزة بعزة انشال مو مثل الحسين ارفعه راسه بعسال صح ونادي وحسينا واماما رسول الله جهز الحمزة صلى عليه شيع على أكتاف المسلمين لكن لفي على الحسين الذي بقي ثلاثا بلا غسل ولا كفن يدرو عليه الذاري ويلي إذا مات الفتى المعزوز لجل تصير زلزالة والله إذا ما الفتى المعزوز لجل تصير زلزالة والله الناس للجفن تحضر وناس تجيب شيالة بس حسين ابو السجاد ولي يدرس شمير من عالايا صح ونادي ومصيبته يا والله وحدها وحدها مصاب بقد جبل يذبل والله وحدها 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 مصاب الذكل يلتف قد واحدها بيوم بحربة الوحش وحدها وقع عمنا بالحمزة الشفية وقع عمنا بالحمزة الحمزة يا الشفية إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بمحمد وآله الأطهار الأئمة الأبرار أن توصل ثواب ما قرئ من تعزيتنا هذه إلى النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته وللمؤمنين جميعا ولرفع البلاء وشفاء المؤمنين. وأن يشافي هذه المؤمنة أمير العمران. أسأل الله عز وجل لها الشفاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات. إلهي وسيدي ومولاي، عجل لوليك الفرج والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه. اللهم افعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اختم لنا بخير على ولايتهم ومحبتهم، وعلى البراءة من أعدائهم، للشفاء المقصود وشفاء جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات، ولقضاء الحوائج واستجابة الدعاء. رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.